إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي بالله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحباب، دقائق معدودة ونستقبل أفضل نفحات الله عز وجل. ندعو الله تبارك وتعالى في هذا الوقت الطيب المبارك أن يبلغنا رمضان. أيها الإخوة الأحباب، ساعات قليلة ودقائق معدودة، ويستقبل المسلم أفضل الشهور وأحسنها، يستقبل المسلم أفضل المنن والعطايا الإلهية من الله عز وجل. هذه نعمة كبيرة من الله تبارك وتعالى، هذا دليل حب من الله عز وجل لك أن يصطفيك ويختارك لحضور هذه العطية وهذه المنحة. لكن السؤال أيها الإخوة الذي ينبغي أن نسأل أنفسنا إياه في هذا الوقت، كيف نستقبل رمضان؟ أو بمعنى آخر، كيف نفوز بهذا الشهر الكريم؟ ما هي الوسائل التي ينبغي أن نبدأ بها من الآن حتى نكون من الفائزين بهذه المنحة العظيمة؟ أيها الإخوة الأحباب، لكي نستقبل رمضان ولكي نفوز بهذه المنحة الكريمة، هناك مجموعة من الوسائل. أول هذه الوسائل، إذا تيقنت بأنك مقدم على عطية عظيمة، فلكي تفوز بها ولكي تستقبلها أحسن استقبال، لا بد أن تتعرف على فضلها وقيمتها وأهميتها. نعم، هذا هو الأمر الأول، تعرف على قيمة وفضل وأهمية هذه المنحة العظيمة. الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها الإخوة، من مزايا هذه المنحة الكريمة وهذه العطية العظيمة أنك إذا أديتها على الوجه المطلوب وصلت إلى نتيجة مبهرة، وصلت إلى نتيجة جيدة، ألا وهي أنك أصبحت عبد لله سبحانه وتعالى، متحليا بالصفات التي يحبها، منتهيا عن الصفات التي يبغضها. وهذه التقوى أيها الإخوة الأحباب، التقوى هذه الهدية العظيمة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن صام هذا الشهر أفضل صيام وخير صيام. يقول الله عز وجل متحدثا عن قيمة رمضان وأنه أنزل فيه القرآن الكريم، كتاب هذه الأمة، الكتاب الخالد، وهذه أهمية عظيمة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. أيها الإخوة الأحباب، في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام،
فإنه لي وأنا أجزي به. ما معنى ذلك؟ الإنسان قد تقول لنفسه نصيب من الأعمال التي يعملها، من العبادات التي يتقرب بها، قد يصيبه الرياء والعجب، لكن الإخلاص الحقيقي، لكن العبادة الصحيحة التي تتوافر فيها الشروط التي يحبها الله عز وجل هي عبادة الصيام، لأنها بينك وبين الله، لا يطلع أحد على هذه العبادة إلا الله عز وجل. ولذلك نسبها الله عز وجل إلى نفسه: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ثم يقول: والصيام جنة، يعني وقاية، تدريب على أن يبتعد المسلم عن الأمور التي تضره ولا تنفعه، تدريب على أن يكون المسلم قوي النفس أمام الشهوات وأمام المعاصي. والصيام جنة أي وقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوق فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم، فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحا وإذا لقي ربه فرح بصومه. أيها الإخوة الأحباب، في الحديث المتفق عليه عن سهل بن سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخله إلا الصائمون، لا يدخل أحد غيرهم، فينادي: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون من هذا الباب لا يدخل أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل أحد. وفي الحديث الذي اتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان، انظر، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. نعم، إعلانا بأن هذا الشهر أخي الكريم، هذا الشهر إعلانا بأنه شهر يشعر فيه المسلم ويعلن فيه طاعته وعبوديته لله عز وجل. لا يليق بالمسلم أبدا أن يضيع أوقات هذا الشهر، أن يحوله عن وجهته التي أرادها الله عز وجل، لا يليق أبدا. أول هذه الوسائل أيها الإخوة التي كنا والتي نستعد بها لهذا الشهر الكريم أن نتعرف على أهميته وقيمته. الأمر الثاني أيها الإخوة، هذه الهدية العظيمة أوقات قليلة محدودة، ما نلبث أن ندخل في أول ساعة في رمضان حتى ينتهي رمضان بأكمله وتفوت هذه المنحة. لذلك الأمر يستتبع من المسلم أن يعد له خطة محكمة، نعم، أن يفكر مع نفسه كثيرا: كيف أستفيد من هذا الشهر؟ أيها الإخوة الأحباب، هذه الخطة التي تقوم بها اجعل في بدايتها أن تصلح صلاتك، نعم، أن تصلح صلاتك في رمضان. هذه العبادة التي هي عنوان بينك وبين الله، العبادة الأم، إذا أصلحتها وقومتها فإن عبادتك كلها الأخرى تصبح بعدها عبادة طيبة مباركة مقبولة عند الله عز وجل. حاول أيها الإخوة الأحباب أن تصلح صلاتك بينك وبين الله عز وجل. كيف أصلح هذه الصلاة في رمضان؟ أن أحافظ على الصلوات في المسجد وأن أعاهد الله عز وجل أن تكون هذه الصلاة وهذه العلاقة بداية قوية مع الله لا تنقطع بعد رمضان. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، أي الفرد، ب27 درجة. نصلح حالنا في الصلاة، كيف نصلح حالنا في الصلاة؟ بالمحافظة عليها، أيضا بالخشوع فيها، بالتذلل فيها لله عز وجل، أن يراق الله عز وجل في هذه الصلاة متذللا خاشعا، يراق الله عز وجل عبدا. انظر لهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. هكذا أيها الإخوة، أول غموض هذه الخطة التي تعدها أن تصلح صلاتك في رمضان، أن يصبح رمضان هذا العام بداية حقيقية لك مع الصلاة، أن تصبح الصلاة عنوانك في هذه الحياة. هذا هو أول غموض هذه الخطة. أيها الإخوة الأحباب، من غموض هذه الخطة أيضا أن يصبح صومك صياما صحيحا مقبولا عند الله عز وجل. لا يليق كما كنا بمسلم أن يمتنع عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة ثم لا يتغير، ثم هو كما هو في عمله كما هو في أخلاقه كما هو في علاقاته مع الله أو مع الناس كما هو. ماذا يفيد هذا الصيام؟ أيها الإخوة الأحباب، في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعاما وشرابا. نعم أخي الكريم، ما معنى هذا الحديث؟ لا يليق بالمسلم أن يصوم عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة كما كنا وأخلاقه كما هي، يتعامل بأخلاق مذمومة بينه وبين الناس. نعم، هذا المسلم يليق به أن يتغير في الصيام. الصيام أيها الإخوة هو عنوان للأخلاق الطيبة المباركة. لا يظن البعض بأن المسلم حينما يصوم فإن خلقه يضيق ويتحول إلى إنسان عدواني وإنسان شهواني. لا، المسلم حينما يصوم ينبغي له أن يضبط نفسه، أن يضبط أعصابه، أن تتحول أخلاقه إلى أخلاق طيبة مباركة يحبها الناس ويحبها الله عز وجل. ثاني بنود هذه الخطة أيها الإخوة الخطة أن تصلح صيامك وأن يكون على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
أيها الإخوة الأحباب، أن تحسن صلاتك وأن تحسن صيامك، كذلك أن ترجع علاقتك مع القرآن الكريم من جديد. نعم أيها الإخوة، القرآن الكريم هذا الكنز العظيم لم ينزله الله عز وجل ليوضع على الأرفف ولا يوضع للتبرك في البيوت والسيارات، لم ينزل الله عز وجل القرآن الكريم لذلك، لا. القرآن الكريم أيها الإخوة كنز حقيقي، نور هاد، مصدور كبير وعظيم، لا يتمسك به إلا هدي إلى صراط المستقيم. نعم أيها الإخوة الأحباب، أيها الأخ الكريم، تدقن ليكن خطتك في رمضان هذا العام أن تعيد علاقتك مع القرآن الكريم. اجعل لنفسك هدفا في هذا الشهر، هذا الهدف ينتقل بعد رمضان أن تصبح صاحبا للقرآن الكريم. نعم، صاحب للقرآن الكريم. كيف يكون الصاحب صاحبا؟ بكثرة الملازمة، بكثرة الذكر. الصاحب يسير مع صاحبه في كل مكان، إذا جلس في جلسة فإنه يذكره بالخير. هكذا أيها الإخوة، ينبغي أن تكون علاقتك مع القرآن، أن ترتضي لأن تكون صاحبا لهذا القرآن. في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم انظر يقول: يقال لصاحب القرآن. انظر كيف أنه بلغت علاقته مع القرآن الكريم في هذه الدنيا أصبح صاحبا له. يقال لصاحب القرآن اقرأ، طبعا يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نعم أيها الإخوة، من منا لا يريد أن يكون في هذه المنزلة؟ أخي الكريم، الصحابة رضوان الله عليهم، ما الذي غيرهم؟ ما الذي حولهم من قساة للقلوب، نعم، لأناس، هؤلاء الناس يعني لا يؤبه لهم ولا ينظر أحد إليهم في أي شيء؟ من الذي حولهم إلى هؤلاء الصحابة الذين نتذاكرهم، نعم، الذين نتحدث عنهم ولا ينتهي الحديث عن مآثرهم وصفاتهم وأخلاقهم؟ ما الذي حولهم؟ الذي حولهم القرآن الكريم. نعم أيها الإخوة، انظر أخي الكريم إلى عكرمة ابن أبي جهل من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان عكرمة رضي الله عنه وأرضاه يقرأ القرآن الكريم ويضعه فوق عينيه ويبكي ويقول: كلام ربي كلام ربي. نعم أيها الإخوة الأحباب، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يركب دابته ذات يوم فيسمع تاليا للقرآن الكريم يقرأ في سورة الطور، حتى إذا بلغ قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. ماذا يفعل القرآن بعمر؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه هذا الرجل صاحب القوة البدنية والجسدية لا يستطيع أن يتحمل حول هذه الآيات، ينزل على دابته ويسند على الجدار ثم يأخذونه إلى بيته فيجلس فيه ويمكث فيه شهرا كاملا لا يعرف الناس ما هو مرض عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه تأثر بآيات القرآن الكريم. نعم أيها الإخوة، ليكن رمضان هذا العام بداية حقيقية مع القرآن الكريم. يا أخي الكريم، مهما كانت مشاكلك، مهما كانت أزماتك، حاول أن ترجع إلى القرآن، حاول أن تتلو القرآن الكريم، يقينا والله سوف يخرجك الله عز وجل من كل أزمة، من كل ضيق، من كل هم. نعم، لأنك كنت مع كلام الله عز وجل. سوف يهديك الله سبلك ويوفقك إلى طريقك الصواب والسليم الذي يرضاه عز وجل لك. أخي الكريم، ليكن رمضان إن شاء الله هذا العام بداية حقيقية لنا مع الصلاة، بداية حقيقية لنا مع الصيام، بداية حقيقية لنا مع القرآن الكريم. أيها الإخوة الأحباب، لا نملك في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة إلا أن ندعو الله عز وجل: اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة أن تبلغنا رمضان يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فيه عبادتك على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. اللهم حسن فيه أخلاقنا وتقبل فيه صيامنا، وأصلح فيه حالنا، وتقبل منا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا الوقت الطيب المبارك، وفي هذه الساعة الطيبة المباركة، ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا سددته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.